ندخل في المرحلة الثانية من الحديث، وهي مرحلة التوفيق بين غيبة الحجة
وبين ضرورة وجود الحجة لحفظ الدين. لكن لابد من تمهيد أمرين، لابد من تمهيد أمرين لهما كبير الأثر في حسم المسألة وبيانها. الأمر الأول هو أن الله عز وجل أراد أن يبتلي الناس، وهذا الابتلاء يقتضي تركا للناس. كيف يعني؟ لاحظوا معي، الله عز وجل ابتلانا، اختبرنا في الدنيا. تخيل واحد كل ما يبي يسوي الحرام الله سبحانه يمنعه، واضح؟ يجي يبي، نفترض مثلا يقتل إنسان صالح، يروح ما يقدر، ترتفع عنه القدرة إذا أراد قتل إنسان صالح. أي شيء يبي يسوي سوء تنوخذ منه القدرة. هني راح يصير في اختبار، لابد في الاختبار من في شنو؟ في نوع من الحرية، في مجال مفتوح للعمل. هذا شيء طبيعي، جيد؟ هذا الأصل نفهمه من القرآن الكريم، من بعض الآيات. طبعا أصل الابتلاء مسلم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نلاحظ طبعا يعني لازم يكون في هامش من الابتلاء، في هامش من الاختبار، في هامش من الصعوبة في المسائل، في مجال تسوي الغلط، لابد يكون الأمر كذلك. من هنا طبعا نلاحظ بعض الآيات في القرآن الكريم التي تحدثت عن مطالبة المشركين للرسول صلى الله عليه وآله بالمعجز. الله يبلغهم القرآن، عدل؟ جاء الله عز وجل بالقرآن الكريم، مع ذلك البعض طالب بمعاجز أخرى، طالب بمعاجز أخرى، الله عز وجل لم يستجب لهم. قد يستجيب في بعض الحالات، قد لا يستجيب، موضوع ثاني، لكن بشكل عام لم يستجب لهم. مثلا يقول الله عز وجل: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. الله عز وجل يريد أن يجعل هامش من الحرية دائما موجود، في هامش من الاختبار لابد أن يكون باقيا. أنا متى ما طق براسي معجز يلا نبي معجز، وإذا ما يبتوني أنا مو مقتنع، لا يحق للإنسان ذلك. ما دام الحجة موجودة لا يحق للإنسان أن يتحكم، الله غير ملزم بذلك. الله عز وجل يقول الآية: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لا خاضعين. نقدر ننزل معجز نخليهم غصبا عليهم يؤمنون، لكن ما نبي، ما نبي. هذا في غاية الأهمية. لذلك رب العالمين ما منع الناس أن يقتلوا زكريا عليه السلام، ولم يمنعهم من قتل يحيى عليه السلام، ولم يمنعهم من إيذاء عيسى عليه السلام، ولم يمنعهم من إخراج موسى عليه السلام خائفا يترقب، لم يمنع من ذلك كله، ولم يمنع الناس ولم يمنع المسلمين من أن يهزموا في أحد، ولم يمنع هزيمتهم في حنين، لم يمنع ذلك كله. الله سبحانه وتعالى يقول، شوفوا الآية جدا يعني، يقول فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. لو الله يبي ينتصر منهم، ما له داعي تعبون روحكم وقتال، بس الله ما يبي الأمور تجري بهالطريقة. لاحظ تكملة الآية، ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. لاحظ، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. من هنا الحجج الإلهيون ما كانت الأمور بيدهم في كل شيء، يعني أي شيء يبي يصير ما كان الأمر كذلك. النبي صلى الله عليه وآله اضطهد في مكة، النبي صلى الله عليه وآله أوذي من قبل المنافقين، النبي صلى الله عليه وآله تخفى في الغار. جيد، ما منع ذلك؟ ليش؟ لأنه هو يبي يبتلي الناس، لازم الناس يكون عندها خيار تكفر مثل ما يكون عندها خيار تؤمن، يكون عندها خيار تفعل الأفعال الشنيعة مثل ما يكون عندها خيار تفعل الأفعال الصالحة. هذا أصل في الدين ما ينبغي نخرجه من الحسبة. جيد، هذا التمهيد الأول اللي هو مبدأ الابتلاء يقتضي أن لا يحصل تدخل غيبي وإعجازي بشكل دائم. نعم، إش كثر رب العالمين متى يتدخل متى ما يتدخل ما نعرف، لكن كأصل إذا الله دائما تدخل هذا نقض لغرض الله في الابتلاء وتكليف الناس. هذه التنبيه الأول أو التمهيد الأول. التمهيد الثاني أن الاستبعاد ليس بحجة. في ناس تجي له فكرة من الناحية المنطقية ما في مشكلة، لكن مو عاجبته، يصير شنو؟ ليش ما يصير؟ يصير كذي يعني، لا ما مو معقول. لا، عندك دليل يبطل؟ ما في دليل، خلاص. تدرون المعاد المشركون كان ربما أصلا من أكبر المشاكل أمامهم أن يؤمنوا بالمعاد، ولذلك كانوا يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وآله في ادعاء المعاد. يقول الله عز وجل بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. الله شو يقول؟ قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، نعلم كل شيء، الأرض شنو تحلل منك الله يعلمه، وعندنا كتاب حفيظ. أيضا يقول سبحانه، لاحظوا الاستهزاء، وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. تبون وريكم واحد يقول هالكلام؟ لاحظين الحالة، ما إن ما عندهم حجة أصلا، فقط استبعاد. الاستبعاد ليس حجة. يقولون شنو؟ أفترى على الله كذبا الله أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. الله كذي رد عليهم؟ جهنم. بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. روح خذ راحتك ما يخالف، ما دام الحجة تمت انتهى الأمر، ما في مجال للاستبعاد. جيد، هذان أصلان مهمان ننطلق منهما لعلاج المشكلة. لاحظوا معي، إذا فرضنا ناخذ أول شيء الحالة الأولى، النبي صلى الله عليه وآله هل تمكن في حياته من إيصال الدين إلى كل شخص؟ في مكة نتكلم، خلينا نتكلم في مكة. النبي صلى الله عليه وآله كان ظروفه صعبة، صحيح؟ ما كان قادر يوصل الرسالة وهو مرتاح، وهذا واضح. هل انتقضت حجة الله في هالحالة؟ عندما تعذر الأمر على النبي صلى الله عليه وآله في إيصال الدين، هل انتقضت الحجة أو لا تزال باقية؟ هنا السؤال مهم. إذا قلت لي باقية، شلون باقية؟ لاحظين النقطة، هو مو الحجة مو الدين لازم يوصله، كيف يكون حجة؟ لاحظوا النقطة، الحجة هو ما يحتج به للظفر. يعني رب العالمين مثلا يحتج عليك بالجوارح يوم القيامة، انت تقول انا ما فعلت، الجوارح تشهد عليك، هذه حجة من الله عليك، هذا معنى حجة. النبي صلى الله عليه وآله حافظ للدين، صح؟ يعني عنده الدين، قصدي اللي لازم يبلغه، قاعد يتحرك لتبليغه بما تيسر له صلى الله عليه وآله من دون أي تقصير، من دون أي تقصير. فبشكل طبيعي هني صار في معوقات بسبب الكفار، بسبب الظالمين. النبي صلى الله عليه وآله مثلا ما وصل بعض الدين إلى هؤلاء الظالمين، يعني هذا الظالم الآن ما عرف أحكام الزكاة، ما عرف أحكام الزكاة، دققوا وياي شوي، المطلب يحتاج تركيز، ما وصل له أحكام الزكاة. سؤال، أحكام الزكاة حجة على هذا الظالم ولا مو حجة؟ يعني الله يوم القيامة يقدر يحاسب الناس على الزكاة؟ هذيلي هذيلي اللي أذوا النبي، أبو جهل وجماعته، يقول أنتوا ما دفعتوا زكاة، ممكن الله يحتج عليهم في بهالشيء ولا ما يمكن؟ هذا السؤال وايد مهم. الصحيح نعم ممكن. ليش؟ لأن يوم القيامة الله راح يقول له أنت ليش ما زكيت؟ فوق أنك مشرك، ليش ما زكيت وصليت؟ أنت مخاطب بالصلاة، صلاة واجبة عليك مثلا، ليش ما صليت؟ الزكاة واجبة عليك، ليش ما زكيت؟ شنو قالوا؟ لم نكن من المصلين، بجهنم هم، لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. ما صلى، ليش ما صليت؟ قال والله ما أدري الصلاة واجبة. الجواب إله، يقول للنبي بلغ بس ما وصل لك، النبي بلغ، العفو بلغ بهالشيء، يقول له ما وصل لي، يقول له وليش ما وصل لك؟ تنقطع حجته، لأنه هو السبب في عدم وصول الحكم إليه. لاحظت النقطة؟ نفس الحين اليوم احنا مثلا، أعطيكم مثال عرفي بالمجتمع، احنا عندي أنا مثلا كتاب فيه قوانين، قوانين مثلا احنا الحين مثلا في شركة أو شيء، في مجموعة أمور قوانين مثلا لازم نلتزم فيها، موجودة على المكتب، كل واحد لازم ياخذها ويعمل فيها. يا الحبيب شقها وقطها، بعدين قال ما أدري، قال ما أعرف، شنو نقول له؟ نقول له كانت موجودة عندك، كنت تقدر توصل لها، صح؟ زين، فالحجة مو شرط تكون بالتبليغ، الحجة مو شرط تكون بالتبليغ، إما بالتبليغ أو بالتوفر، يتوفر لك المجال لكي تصل إلى الشيء المفروض تعمل فيه. الحجة تتم بهالحالتين. الحالة الأولى يوصل لك العلم، الحالة الثانية ما عندك علم لكن كنت تقدر تتعلم، كنت تقدر توصل بس ما وصلت. من هني احنا نعتقد، وطبعا راح يطلع قسم ثالث اللي ما يقدر يوصل اصلا، هذا راح نشير له ان شاء الله. زين، فالحين صار عندنا طريقتين لقيام الحجة. الطريقة الأولى أنه يوصل للخبر، الطريقة الثانية أنه يكون هو يقدر يوصل للخبر ومع ذلك ما تحرك أو قطع على نفس الطريق، وهو منع الطريق على نفسه، كان متمكناً من أن يتعلم من النبي صلى الله عليه وآله لكنه قطع الطريق على نفسه. هذا قامت عليه الحجة حتى لو ما علم، حتى لو النبي ما بلغه هو، قامت عليه الحجة. لذلك فرعون ومجموعة من الناس اللي خوفوا موسى عليه السلام في خروجه، تقوم عليهم الحجة ولا ما تقوم؟ قوم عليهم الحجة. موسى حجة الله، موسى عليه السلام حجة الله، لكن شنو سبب خروجه؟ ناس أذوه ظلموه فخرج. فبعد خروجه عليه السلام تقوم الحجة على هؤلاء؟ نقول نعم تقوم، لأنهم السبب في خروج موسى، هم الذين تسببوا في ذلك فيتحملون المسؤولية. من هنا نلاحظ أن أي نبي، أي حجة من الله في الأرض، الوضع الطبيعي أن يوصل بلاغة للجميع، لأن هذا دوره، هذا تكليفه أن يوصل الدين للجميع بلا استثناء، هذا الأصل. ولكن إذا جاء جماعة منعوه من أداء دوره، منع من أداء دوره، في هذه الحالة بشكل طبيعي ما راح توصل بعض الرسالة على الأقل حتى هؤلاء اللي منعوا، لأنهم ما سمعوا وما اهتموا. كيف الأمر هنا؟ في هذه الحالة ينقسم الناس إلى ثلاثة. قسم وصل لهم التبليغ، قسم ما وصل التبليغ وكانوا هم السبب في عدم وصول التبليغ، قسم ثالث ما وصل لهم التبليغ بدون ما يكونون سبب في عدم وصول التبليغ. ثلاث أقسام دائما وأبدا. إذا منع الحجة من أداء دوره، ترى حتى أيام الأنبياء ها ما تفرق أيام النبي صلى الله عليه وآله نفسه، أيام أئمتنا عليهم السلام إمام بعد إمام نفس الكلام. إذا منعه الظالمون من أداء دوره تقوم الحجة على الظالمين، لأن الله يقول لهم أنا كنت موفر لكم حجة. وفي ناس ما وصل لهم التبليغ، هذيلي معذورون، لم تقم عليهم الحجة بسبب الظالمين، فالظالمون يتحملون المسؤولية. لاحظتوا النقطة؟ وعلى هذا جرت سنة الله عز وجل في الأرض كل يوم، ترى حتى اليوم الإسلام مو مفروض يوصل للكل؟ قاعد يوصل عدل؟ ما قاعد يوصل عدل. من يتحمل مسؤولية؟ الناس اللي حرفت الدين، الناس اللي منعت من إيصال الدين تتحمل مسؤولية، الناس اللي ما وصل لها الدين صح معذورون، والناس اللي قدروا يوصلون للدين الحق بعد يعملون فيه. إن قلت لماذا لا يتدخل رب العالمين لكي يمنع هؤلاء الظالمين، رحنا للنقطة الأولى، إن سنة الله في الابتلاء غير قائمة على التدخلات الإعجازية المستمرة. كل ما يحصل شيء الله يتدخل، الله يتدخل، المسألة لم تقم على ذلك. ولذلك كل الأنبياء عليهم السلام تقريبا، يعني عامتهم عليهم السلام، اضطهدوا ولم يتمكنوا دائما من أداء جميع التفاصيل. لا، في بعض الأحوال تحوشهم ظروف ما يستطيعون، ما يستطيعون، ولا حرج عليهم في ذلك. ولكن شنو؟ الدين محفوظ والحجة قائمة، قائمة على من وصله الدين، قائمة على الظالم الذي منع الحجة من إيصال الدين، جيد، وهي في صالح الطرف الثالث. هذيل الحجة تكون لهم لا عليهم. يعني رسول الله يوم القيامة يشهد يقول فلان فلان منعني من إيصال الدين، لا أبو جهل، فلان معذور، حجة له وليست عليه. الأرض لا تخلو من حجة، والدين محفوظ إلى يوم القيامة، ولكن مع الحفاظ على مبدأ الابتلاء. دائما يقولون ليش 1000 سنة؟ يعني الله ما يقدر ينصره؟ مثلا الإمام المهدي عليه السلام، الله يقدر ينصره، ولكن نحن نقول إن غيبته عليه السلام استندت إلى ظلم الظالمين، ولا تزال تستند إلى ظلم الظالمين. ترى يعني لا يزال الإمام حجة على كل من كان سببا في غيبته. ليش؟ لأن الإمام عليه السلام غاب بعد ما أدلة الولاية تمت، بعد ما تيسرت الأمور ولو للعامة بمقدار ممكن. الشخص اللي يكون له دور في ظلم الإمام، في منع الإمام من أداء دوره من خلال عدم الاعتقاد به، من خلال ما في قرارة نفسه من عداوته، من أي شيء، من أي سبب كان، جيد، هذا الحجة قائم عليه، والإمام حجة الله عليه. والأشخاص اللي يبون يوصلون للإمام، يبون يوصلون للإمام، يريدون أن يصلوا إلى، لكن ما يتمكن يوصل في كل شيء، ففي الشيء اللي يقدر يوصل له تمت الحجة، والشيء اللي ما قدر يوصل له الله يعذر، جيد. وفي ناس يمكن ما يوصل لهم شيء، هؤلاء معذورون، والإمام يكون حجة له. فالحاصل اعتقادنا في الغيبة أنها مستندة إلى ظلم الظالمين. طبعا مو شغلنا من الظالم من المظالم، مو مهم، المهم في حجة موجودة، في أمور في الدين لابد من اتباعها. الشخص اللي خالف قد يكون له دور في منع الإمام عليه السلام من ظهوره. هذه النقطة، هذا المنطلق، هذا تصورنا احنا عن الغيبة. الحاصل ان الغيبة مستندة الى افعال العباد، الى الظالمين، هم منعوا الإمام من أداء دوره. طبعا شلون راح يتوضح، بس انا الحين قاعد اوضح المبدأ، راح اوضح ان شاء الله اكثر. هؤلاء الظالمون يمنعون الإمام عليه السلام من أداء دوره الصورة الكاملة. هذا الأمر يقتضي شنو؟ يقتضي قيام الحجة عليهم ويقتضي قيام الحجة لغيرهم، لي مو على، لي غيرهم ممن لا يتمكن من الوصول إلى الدين. هذه هي خلاصة الفكرة. شنو الدليل على هالكلام؟ هذه دعوة، شنو الدليل على هالكلام؟ دليلنا نفس اللي قلناه في المرحلة الأولى. لاحظوا معي، الله سبحانه وتعالى دينه مستمر إلى يوم القيامة، لازم دينه محفوظ، لازم دينه ينحفظ. زين الغيبة ليش صارت؟ نقول إذا الله منع الإمام والحجة من أن يؤدي دوره، الله منعه، فهني ايش راح يصير؟ راح يصير اصلا الله هو اسقط الحجه، وهذا باطل بما ذكرناه في المرحله الاولى، من انه لابد من حجه الى يوم القيامه. الدين يجب ان يكون محفوظا، لا الله رفع دينه ما يصير، خلاف نصوص الكتاب، خلاف ما يحكم به العقل. فالحاصل ان الدين يجب أن يكون محفوظا. إنزين ما وصل إلى بعض الناس، لابد أن يكون سبب عدم الوصول هم الناس أنفسهم، مو رب العالمين سبحانه وتعالى، هم الذين تسببوا، كما تسببوا في منع رسول الله صلى الله عليه وآله من أداء دوره. نفس الكلام، نفس ما منعوا الأئمة عليهم السلام من أداء دورهم. قتل علي عليه السلام، قتل الحسن عليه السلام، قتل الحسين عليه السلام، علي بن الحسين، محمد بن علي، جعفر بن محمد، موسى بن جعفر، علي بن موسى، محمد بن علي، علي بن محمد، والحسن بن علي، كلهم استشهدوا عليهم السلام. الإمام فقط الإمام الصادق شوية يسرت للأمور ترى، وكان هم ظروفه صعبة. الإمام الكاظم عليه السلام مسجون، الإمام الرضا عليه السلام عند المأمون، الجواد الهادي العسكري كلهم إقامة جبرية، يعني كان في حالة غيبة أصلا. المهدي عليه السلام طريقة الغيبة تغيرت، وإلا نفس المبدأ، هو لو تيسر الأمر يجب عليه أن يظهر عليه السلام، لابد أن يظهر، ولكن هو مطالب بأن يحفظ نفسه كما جاء في الروايات، وأنه الآن لو ظهر لكان معرضا للخطر. فأي شخص يكون له دور في تعريضه عليه السلام للخطر ولو بارتكاب المعاصي، حج عليه قائمة. هذا هو المنطلق الذي نعتقد به. حاصل، الدليل يدل على استمرار الدين إلى يوم القيامة، الدليل يدل على حفظ الدين إلى يوم القيامة بتفاصيله، الدليل يدل أنه لازم يصير تبليغ للدين، لكن هذا التبليغ مو على حد التدخل الإعجازي، الأمر الطبيعي، تمام؟ فإذا جاء شخص أو أشخاص منعوا الإمام من أداء دوره، تقوم الحجة عليهم. إنزين اللي ما تقوم عليه الحجة معذور، وهكذا. فإذن تحصل إلى الآن بيان سبب الغيبة بشكل عقلي، بيناها من منطلق عقلي، جيد؟ هذا أصل نبني عليه، يعني هذا أصل. الحين راح نشوف روايات الأئمة عليهم السلام أيضا جاءت موافقة لهذا الأصل، روايات الأئمة عليهم السلام جاءت موافقة لهذا الأصل. أذكر لكم رواية روى الكليني، طبعا أسانيد متعددة جدا، يعني طرق متعددة كلها تصل إلى زرارة بن أعين من الثقات عن الصادق عليه السلام: إن للغلام غيبة قبل أن يقوم، قلت ولم؟ قال يخاف وأومأ بيده إلى بطنه. رواية صحيحة متعددة الأسانيد. وأومأ بيده إلى بطنه. والروايات في هذا المضمون متعددة. يأتي شخص يقول ليش ما الله ينصره والله يشيل، قول ليش الله ما نصر موسى عليه السلام؟ نفس الكلام، هذا مدة طويلة، هذا مدة قصيرة، ماكو فارق، هذا مجرد استبعاد من الناحية المنطقية. من الناحية المنطقية في مانع أن يتوفر أن يكون هناك ظلم مستمر بحيث أن الإمام عليه السلام لو خرج يكون معرض للخطر؟ عندك دليل ينفي هذا؟ ما عندك دليل ينفي. إذن الغيبة تعلل بالظلم، يخاف، هو يخاف من الظالم يعني. جاءت النصوص تثبت هذا المبدأ. طبعا في روايات أخرى تقول، وهي صحاح أيضا، تقول أنه حتى لا تقع في عنقه بيعة. طبعا مقتضى الجمع بين الروايات أن الإمام عليه السلام مكلف بأن لا يبايع أحد من الظالمين، ولكن هو لو خرج وأراد أن يحافظ على حياته لابد أن يبايع، هذا مقتضى الجمع. فبالتالي إذا هو مكلف بأن لا يبايع لأن البيعة قد تضر هدفه عليه السلام بحسب ما يقرر الله سبحانه وتعالى، فإذا فرضنا أنه هو خرج راح يصير شنو؟ ولم يبايع، يكون شنو؟ معرض للقتل، فيجب عليه أن يغيب حفظا لنفسه، وتكون الحجة قائمة على كل من له سهم في غيبته. فالحاصل الدين محفوظ، الحجة مستمرة إلى يوم القيامة، ما تنازلنا عن شيء، لكن لازم نستوعب شنو معنى الحجية، شنو معنى الإمام حجة الله على الخلق. يعني لازم يوصل الدين إلى كل فرد 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 بالتفصيل، هذا حتى الأنبياء عليهم السلام ما استطاعوا، ما تيسر لهم، وإلا هو لو بيدهم لفعلوا عليهم السلام، ما تيسر لهم صلوات الله عليهم جميعا. جيد، إذا هذا المراد لا نقول به. أما الدين محفوظ والحجة قامت على الجميع، بمعنى اللي وصل من الحجة حق قامت عليه، الشخص اللي منع الحجة من إيصال الحق قامت عليه الحجة، الشخص اللي ما قدر يوصل معذور. زين، إلى هنا عرضنا علة الغيبة. طبعا قد واحد يقول إنزين إحنا شنو نستفيد إحنا كذا، هذا مرات كلام عاطفي، الكلام من الناحية الاستدلالية المنطقية، من الناحية الاستدلالية، في مشكلة في عمره ما في مشكلة، أنت ما قاعد تستفيد شيء ملموس، مو شرط تستفيد شيء ملموس، طبعا هو حجة لك طبعا الإمام كما راح أبين إن شاء الله. زين، قد يكون له أدوار إحنا ما نعرفها، فهذا ما نقدر ننفيه. وفيه رواية أن الشيعة أن المؤمنين يستفيدون منه كما العفو الرواية كما كالشمس من وراء السحاب، كالشمس من وراء السحاب، شلون الشمس ما تشوفها بس تستفيد منها من وراء السحاب، كذلك أمر الإمام عليه السلام يكون يعني من هذا القبيل. جيد، فالحاصل اللي أبي أوصل له الآن أنه توجد فائدة، توجد عفوا أن الحجة قائمة، هذا اللي يدل عليه الدليل العقلي، مسألة فائدة ملموسة احنا مو ملزمين نبينها، لكن نعم احنا نعتقد بذلك ونرتبط بالإمام عليه السلام وندعو له ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكي ننال رضاه، هذا اعتقادنا. جيد، وهذا له انعكاسات علينا، لكن مو بالضرورة أن أنت تربط اعتقادك بأن أنا لازم أعرف الفائدة، لا، احنا عرفنا الحكمة من وجوده وأن لإقامة الحجة على العباد. زين، آخر نقطة وباختصار نذكرها أنه إنزين الحين الدين يعني مو محفوظ، شو السالفة؟ نقول أئمتنا عليهم السلام لم يتمكنوا من إيصال الدين بصورته الكاملة التامة، حتى النبي صلى الله عليه وآله كل منهم بذل ما تيسر. هني طبعا فتح مجال لمن ليسوا سببا في غيبته، الأشخاص المعذورين هؤلاء صار لهم طرق بديلة لمعرفة الدين. يعني مثلا أنت المفروض تتأكد من الدين، لكن الآن في زمان الغيبة لازم ترجع للفقهاء. الفقهاء مو شرط كل فتاوى حق، لكن واجب العمل فيها. إذا أصاب قامت الحجة عليك، إذا أخطأ معذور. مو مثل لما تأخذ الدين من النبي أو الإمام. ولذلك إحنا عندنا حالة فقد، مو مجرد أن أنت مثلا ملتزم بالفتاوى يعني أنت محقق الغرض الإلهي، لا لا، أنت فاقد شيء كبير. لكن أنت عندك حجج، هذه الحجج رحمة بنا، أنه أنتم بعد ما تيسر توصل بالمقدار الممكن وفق لضوابط معينة أسست في الدراسات العلمية، وفق لضوابط معينة أنت تتبع الحجة، هذا هو المطلوب، وفقا لدراسات معينة تتبع الحجة. إذا أخطأت معذور، إذا أصبت فهو، أما إذا خالفت هذا المقدار فما عندك ضمان، ما عندك ضمان يحميك من العقاب. فالحاصل أنه لابد من حفظ الدين كما جاء به النبي صلى الله عليه وآله. والنبي صلى الله عليه وآله لم يقم بحفظ الدين عن طريق كتاب معين فيه كل التفاصيل ولو بشكل غيبي، ما فعل هذا صلى الله عليه وآله، وإنما اعتمد على شخصه صلى الله عليه وآله في حفظ الدين، كما أنه صلى الله عليه وآله لم يهمل أمر الأمة، بل هو صلى الله عليه وآله نصب بعده من يحفظ بهم الدين بحيث يجب على الأمة أن تتبعهم، وبحيث أنهم لو اتبعوه هذا الشخص لما ضلوا، مو ما وقعت هذه الأمور. ولكن إذا خالفوا الله يتدخل إعجاز، مو شرط. لاحظين النقطة، مو شرط رب العالمين يتدخل في كل لحظة، لا، لمبدأ الابتلاء. فالحاصل مرة ثانية، الدين محفوظ، والنبي صلى الله عليه وآله حفظ عن طريق أشخاص، وأوجب على الأمة اتباع هؤلاء الأشخاص. فالشخص اللي يخالف هذه الوصية تقوم الحجة عليه، الشخص يتبع هذه الوصية تقوم الحجة له، الشخص اللي ما ممكن يوصل للدين بسبب ظلم الظالمين ومنعهم معذور. ويبقى الكلام، الدين محفوظ إلى يوم القيامة، والحجة قائمة إلى يوم القيامة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وأحيي بوليك القرآن، وأرنا نوره سرمدا لا ليل فيه، وأحيي به القلوب الميتة، واشفي به الصدور الوغرة، واجمع به الأهواء المختلفة على الحق، وأقم به الحدود المعطلة والأحكام المهملة، حتى لا يبقى حق إلا ظهر ولا عدل إلا زهر. واجعلنا يا رب من أعوانه ومقوية سلطانه والمؤتمرين لأمره والراضين بفعله والمسلمين لأحكامه، وممن لا حاجة به إلى التقية من خلقك. وأنت يا رب الذي تكشف الضر وتجيب المضطر إذا دعاك وتنجي من الكرب العظيم، فاكشف الضر عن وليك، فاكشف الضر عن وليك، واجعله خليفة في أرضك كما ضمنت له. وصلي يا رب على محمد وآل محمد.